الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 34 من كتاب رياض الصالحين تتمة باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة. متفق عليه. أبو سفيان هو صخر بن حرب، أسلم في الفتح وحسن إسلامه، وهو والد معاوية رضي الله عنهم، وزوجه هند بن عتبة أسلمت وحسن إسلامها، وابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال في حديثه الطويل في قصة هرقل، أي حين دعاه بعد مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وسأله عن نبس بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن يتبعه، وهل يرتد أحد منهم، وهل يهزم في الحرب، وهل كنتم تتهمونه قبل أن يقول ما قال. الحديث هو مشهور، مخرج في كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري. وهرقل لقب يطلق على ملوك الروم، وقيصر مثله، وهو من عرف الحق وقلاه، فهو القائل: لو كنت صادقا فيما قلت لبلغ ملكه موضع قدمي هاتين. ودعاهم إلى الإسلام، فلما رآهم حاصوا حيصة الحمر قال: إنما أردت أن أختبركم. قال: فماذا يأمركم؟ أي مما يأمركم ويدعوكم به. قال: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. وهذا معنى لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأغلب الآيات القرآنية الدالة على التوحيد فيها معنى لا إله إلا الله. أما لا إله إلا الله صراحة لم تأتي إلا في آيتين. الأولى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والثانية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأما بقية الآيات فهي متضمنة لمعنى لا إله إلا الله دالة عليه. فقوله اعبدوا الله هذا إثبات، وقوله وحده هذا توكيد للإثبات، وقوله ولا تشركوا به شيئا هذا نفي، وشيئا نكر في سياق النهي فتفيد العموم، فيشمل النهي عن الشرك الأكبر والأصغر. وانظر كيف بدأ بالدعوة إلى التوحيد، لأنها أصل الدعوات، ولأنها أهم المهمات، ولأنها مبدأ الرسالات. فدعوة تقوم على غير لا إله إلا الله، والدعوة إلى شروطها وأركانها والعمل بها دعوة فاسدة، ويلحق الإنسان الضرر بقدر قصوره في هذا الباب. وإياك أن تقول يا طالب العلم: نحن بين طلاب علم ما نحتاج للكلام إلى التوحيد، أو تقول: أنا قد فهمت التوحيد، أو تقول: هذا المسجد لا يحتاج إلى هذه المسألة. لا، التوحيد نحتاجه في حال طلبنا وفي حال دعوتنا، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والتوحيد حق الله. فكلما ازداد الإنسان منه علما كلما ازداد به شرفا. وإذا أردت أن تعظ الناس فلا أعظم من التوحيد وإظهار الآيات الدالة على عظم الله وعلى حق الله وعلى كبر الله وعلى سعة الله وعلى قوة الله وقدرته. وإن شئت أن ترقب وترهب فلا أعظم من التوحيد. وكم هي الأحاديث والآيات التي فيها التوحيد، حتى قال ابن القيم القرآن كله دعوة إلى التوحيد. وهل أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا للتوحيد؟ وما هو من لوازمه؟ ومن عصى الله بأي معصية خلا الشرك بالله مآله إلى الجنة، ومن أطاع الله بأي طاعة وهو مشرك مندد مآله إلى النار، لا تشفع له طاعته. ولو كثرت ابن جدعان كان يطعم فقراء الحرم كل يوم 4 جفان أو جفنة عظيمة يحملها 4، وكان يعتق ويتحنث يتعبد لله عز وجل، وما نفعه ذلك؟ لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يكن موحدا، بل كان مشركا منددا. وأعظم ميزات دعوة أهل السنة والجماعة تحقيق التوحيد والدعوة إليه بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وأعظم ما يتوسل به إلى الله عز وجل التوحيد، وأعظم حسنة التوحيد، والعبادة التي يجب أن تلازم العبد في حال تكليفه التوحيد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أرسل من رسول إلا أوحى إليه التوحيد. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله، هو أول رسول إلى أهل الأرض، وآخر رسول إلى أهل الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وجميع الرسل بين ذلك. وانظر إلى استدلال أبي سفيان مع أنه كان في ذلك الوقت من المشركين، وقدم ما يتعلق بحق الله. وانظر إلى استدلال هرقل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه بدعوته إلى التوحيد، ولذلك حصر الأدلة في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الكتاب والسنة، أو كذلك حصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة على ما جاء في الكتاب والسنة قد لا يقبله المخالفون للكتاب والسنة، لكن يستدل بتقرير علمائهم وبتقرير كتبهم. وبمثل هذه الاستدلالات التي استدل بها هرقل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يكذب في حديث الناس؟ لا لا، إنسان ما يكذب في حديث الناس، يكذب على الله؟ لا يمكن، هذا شيء لا يعقل، أن إنسان ما يكذب في حديث الناس يكذب على الله. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وهذا أصل ثاني، ترك قول الآباء المخالف للكتاب والسنة، قول الآباء المبني على الرأي والهوى والتقليد، فإن هذا من أعظم وسائل الجاهلية. إنا وجدنا آباءنا على أمة. وانظر إلى سبب كفر أبي طالب، هو على ملة عبد المطلب، وترك العوائد من أعظم أسباب السلامة. كثير من الناس ما استقاموا على السنة، لماذا؟ للعوائد التي عاشوا عليها، هذا صوفي يعيش على صوفيته، وذاك شيعي يعيش على تشيعه، وذاك حزبي يعيش على حزبيته، وآخر صاحب هوى يعيش على هواه. فترك العوائد المخالفة للكتاب والسنة من الأمور المطلوبة شرعا وقدرا. وانظر كيف يقول لهم اتركوا ما يقول آباؤكم، أي من الشرك والتنديد والباطل، يترك جملة وتفصيلا. وهذا كقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأيضا أمهاتكم إذا كانت أقوالهن مخالفة للكتاب والسنة، فالآباء يدخل فيه الآباء ويدخل فيه معنى الأمهات. فإن سعد بن أبي وقاص دعته أمه إلى الردة أبا، ويأمرنا وأيضا ما يأمرنا به الصلاة، سيأتي بابها وشأنها وعظيم قدرها في باب خاص، فهي الركن الثاني بعد التوحيد والصدق، يأمرهم بالصدق. وفي رواية الصدقة، فالقول بأنه يأمركم بالصدقة أي بالزكاة، والصلاة والزكاة قرينان. والقول بأنه الصدق، الصدق مع الله والصدق مع غير الله، بالتعامل الشرعي، فيدخل في هذه الكلمة صدق اللسان وصدق الجنان وصدق الجوارح والأركان. وهذا من مهمات طريقة أهل السنة والجماعة، أن يكونوا على صدق في دعوتهم وفي تعاملهم وفي شروطهم وفي جميع شأنهم، والعفاف عن الباطل والزور والزنا وأموال الناس، فهي كلمة عامة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصلة. وهذا هو الشاهد: صلة الأرحام والإحسان إليهم. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. وفي رواية: ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. وقال: ذمة وصهرا. رواه مسلم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم، والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عظيم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام حتى ولو كانت بعيدة. فانظر ماريا القبطية، امرأة من نساء مصر، ومع ذلك لهذا الصهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل مصر جميعا، ورحم هاجر جارية أهديت لسارة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى جميع أهل مصر. إنكم ستفتحون أرضا، في دلائل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر فيها القيراط أي من أوزانهم القيراط. قوله ستفتحون مصر، المراد بها البلد المعروف، لأنها لم تصرف. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى قول: ادخلوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أنها ليس المراد بها مصر البلد، وإنما المراد بها موطن من المواطن، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا أي احسنوا إليهم فإن لهم ذمة ورحمة أي ذمة وصهرا، ذمة الرحم وذمة الصهارة. والإحسان مطلوب إلى الناس جميعا ممن يلزم الإحسان إليه، لكن إذا كان من الأرحام يتعين زيادة الإحسان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد الشمس أنقذوا أنفسكم من النار، بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هشام أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أني غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء. ومعنى الحديث سأصلها شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء وهذه تبرد بالصلح. قوله لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين فيه دليل أن القرآن كان ينزل منجما على حسب الوقائع، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت رسالته إلى الناس كافة إلا إلى أن الرحم لهم مزيد دعوة مزيد اهتمام. وفيه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي فإنه سارع إلى ذلك مع شدة عداوتهم له وشدة إعراضهم عنه. قريش أي جميع هذا البطن الذي ينتسب إلى قريش، قيل سمي قريشا لأنه كان يجمع أهله على الطعام، فاجتمعوا فعم وخص أي عم بدأ بعموم قريش وخص أي رجع إلى أقربائه وأرحامه الأقرب فالأقرب، فقال يا بني كعب بن لؤي، وهذا جد لقريش أجمع سواء بني العاص بني هاشم بني المغيرة بني عبد الشمس كلهم يرجعون إليه، أنقذوا أنفسكم من النار أي بالتوحيد والطاعة. يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار أي بالتوحيد والطاعة وحسن العمل. يا بني عبد الشمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. فأتى على بني هاشم وغير بني هاشم، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب وهم أخص بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة في رواية يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا إذا كانوا أهل توحيد، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قول لا أملك لكم من الله شيئا نكر في سياق الإثبات تفيد العموم، وإن شئت أن تقول في سياق النفي تفيد العموم، غير أن لكم رحما وهذا هو الشاهد أنتم أرحامي سأبلها ببلالها مما تقدم بالدعوة إلى الله، فمن أسلم كان له ذاك، ومن لم يسلم ليس له حظ في الشفاعة يوم القيامة. قال وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله صالح المؤمنين ولكن لهم رحم وبلها ببلالها، متفق عليه واللفظ للبخاري. الصواب هذا كأنه عن عمرو بن العاص، الحديث حديث عمرو بن العاص هكذا يا أخوة. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص إذن نعم أسلم بعد الحديبية، أسلم نعم بعد الحديبية وحسن إسلامه، واشترط على النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر، أي في حال دعوته، دليل أنه كان يبلغ الجميع، لم يكن يخص أحدا بالعلم في مثل هذه الأمور التي تتعين على الجميع. إن آل بني فلان، يسميهم ولعلهم من أقاربه، ليسوا بأوليائي، قد جاء مصرح به خارج الصحيح. إن بني فلان يزعمون، إن أهل بيتي هؤلاء يزعمون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن ولي المؤمنون من كانوا وأين كانوا، إنما ولي الله أن يتولى الله عز وجل، ويتولاه الله برعايته وحفظه وكلاءته ونصره، وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم، وبلها ببلالها على ما تقدم. وفي الحديث السابق أن أبا لهب قال: تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، فأنزل الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وقد تب، كما في قراءة عبد الله بن عباس، وقراءة الأعمش كما في قراءة الأعمش: تبت يد أبي لهب وقد تب، أي هلك وخسر. ومثل هذه الأحاديث فيها عظة عظيمة زيادة على ما فيها من بيان صلة الرحم، وهي أن الإنسان لا يفتخر بنسبه ولا بجاهه ولا بماله، وإنما يفتخر بولاية الله له وبتوليه لله عز وجل. فكلما كان الإنسان قريبا من الله كان الله إليه أقرب، وكلما كان بعيدا عن الله كان جزاؤه من جنس عمله. وفيه الدعوة إلى الولاء والبراء في الله ولله وبالله. لأن الغالب أن الإنسان قد تكون عنده محبة جبلية لأقاربه وأصحابه وأبنائه وأزواجه، لكن إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والولاية تقتضي النصرة والعون. قال: وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفله، وأبو أيوب وزوجه في أعلاه، ثم إن أبا أيوب قال: لعلنا نمشي فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، فبات هو وزوجته في عرض حائط إلى أن أصبح الصباح، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: خذ أعلاه وأخذ أسفله. وكره الثوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه، وقتل شهيدا رضي الله عنه في أقرب مكان من القسطنطينية ودفن هناك، أوصى أن يدفن إلى أقرب مكان من القسطنطينية، وكان قائد ذلك الجيش يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. دفن وعمي قبره، ومع ذلك لجهل الأتراك بدين الله عز وجل ولتصوفهم تجد أن له مزارا وقبة، وتصرف له من العبادات ما تصرف لغيره من القبور، والله المستعان. مثل هؤلاء ينطبق فيهم قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهؤلاء ينادونهم من دون الله. أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. هذا السؤال جاء عن عدة من الصحابة، عن أبي هريرة وعن أبي أيوب وعن غيرهم. كان الصحابة رضي الله عليهم يحرصون على الجنة، همهم كيف يدخلون الجنة ومتى يصلون إلى الجنة، بخلاف حالنا الآن. من علم بطريق الجنة فرط فيه وضيع، ومن جهل طريق الجنة لم يبحث عنه ولم ينقب. والله يا أخوة، هذا يدل على ضعف الجانب العلمي لدى الأمة الإسلامية إلا من رحم الله. يعني تجد أحدهم ربما في أذغال القارات لا يعلم من دين الله عز وجل إلا ما رأى عليه أباه وأمه، ولم يحرك ساكنا في يوم من الدهر أن يعلم شيئا من أحكام الدين، لا في التوحيد ولا في العقائد ولا في العبادات ولا في المعاملات. وهذا يدل على خذلان الله للعبد، فإن الله إذا خذل العبد لم يوفق للخير. وفيه أن الجنة إنما تنال بالأعمال الموافقة للكتاب والسنة، وإلا كان بإمكان الصحابي يذهب يعمل أي عمل، لكن كانوا حريصين على أن يعلموا الأعمال بأدلتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه وفقهه وبصيرته وتوفيق الله له وكونه مؤيد بالوحي أيضا، وهذه من أعظمها، كان يجيب كل واحد منهم على حسب حاله، ويباعدني من النار، النار التي وقودها الناس والحجارة، وسيأتي بيان شيء من أوصافها في المنثورات والملح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا معنى لا إله إلا الله، تعبد الله إثبات، ولا تشرك به شيئا نفي، وتقيم الصلاة المفروضة كما جاء مصرحا به في حديث أبي هريرة وحديث أبي أيوب أيضا في بعض ألفاظه، وتؤتي الزكاة المكتوبة كما جاء مصرحا به أيضا. فإن زاد من الصلاة النافلة فحسن، وإن زاد من التطوع بالصدقات فحسن. وتصل الرحم، وتصل الرحم، وهذا هو الشاهد. انظر كيف قرن الرحم بثلاثة أركان عظام من أركان الإسلام: التوحيد والصلاة والزكاة. قال عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم تنتان صدقة وصلة. حديث حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال: ضعيف، الفقرة الثانية صحيحة لغيرها، وفي أسناده الرباب بنت صليع مجهولة، فالحديث ضعيف على اختلاف فيه، لكنه يدور على الرباب وهي مجهولة، وضعفه الألباني من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وصححه من فعله للشاهد الذي أذكره بعده. وله شاهد من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود الترمذي في سند جعفر بن سليمان الضبعي، وهو إن كان حسن الحديث إلا أن هذا الحديث قد عده ابن عدي في الكامل، وتبعه الذهبي في الميزان في ترجمة جعفر مناكيره. وجاء من طريق أخرى عن أبي يعلى، وفي سنده عبد الواحد بن ثابت الباهلي منكر الحديث وأنكر عليه هذا الحديث كما في لسان الميزان. ورواه الترمذي من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس فذكره، وقال الترمذي عقبه هو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز عن أنس انتهى فهو خطأ. وجاء عند النسائي في الكبرى من طريق رقبة بن عن يزيد ابن أبي مريم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ إذا أفطر بالتمر، ورجح النسائي عقبه إرساله وأشار الألباني رحمه الله إلى تصحيحه. وله أيضا شاهد عند الصيام للفريابي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على التمر. قوله إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، أي من الرجال والنساء، فإنه بركة، ومن بركته أنه مفيد للجسم ويتابع فيها الهدي، وأنه حلوى وطعام. فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، وسرعان ما يصل إلى أماكن الحاجة. قال الصدقة على المسكين صدقة، تكتب عند الله صدقة، والصدقة بعشر أمثالها، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة، 1000 ريال و1000 ريال، تضع لقريب وتضع لبعيد، إلا أنه في حق المسكين صدقة واحدة، وفي حق ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب: لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. قد تقدم الحديث معنا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر رضي الله عنه يكرهها، فقال لي: طلقها. فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قوله كانت تحت امرأة أي زوجة، أي تحت عصمتي، وكنت أحبها، هي حب الرجال للنساء، وأن ذلك لا يعاب لا سيما بين الأزواج ومن إليهم. وكان عمر رضي الله عنه يكرهها، وعمر الأب، وعمر من خيرة الناس ومن الملهمين، لعل كراهيته لها بسبب شيء فيها لم يرضه، وابن عمر لعله أحبها لجمالها ولقربها ولغير ذلك، وهذه قد تقع في الكثير. لكن هل يلزم أن كل من قال له أبوه طلق امرأتك أن يطلقها؟ لا يلزم، إلا إذا كان المراد من الطلاق لما فيها من النقص الإيماني والنقص الالتزام والاستقامة فيطاع الأب في ذلك. قال: فأبيت، وقد أمر إبراهيم عليه السلام ولده أن يطلق زوجته فطلقها. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فيه شكوى الوالد ولده على القاضي والحاكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. فالتزم ابن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب واحفظه. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. ساق المصنف الحديث لبيان حق الوالد على ولده، إلا أن فيه قصة. قوله عن أبي الدرداء هو عويمر أن رجلا أتاه، مبهم لا يضر لأنه السائل، فقال: إن لي امرأة أي زوجة وأن أمي تأمرني بطلاقها، وهل تطاع؟ سيأتي الفتوى. الوالد أوسط أبواب الجنة أي بطاعته، فإن شئت فأضع ذلك الباب أي بمعصيته أو احفظه بطاعته. لكن هذا لم يأمره بطلاقها، إنما لمح له إلى جواز طلاقها. قال عن أبي البراء بن عازب رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال حديث صحيح، وفي الباب حديث كثيرة في الصحيح مشهورة، يعني ساق المصنف الحديث لبيان حق الخالة وأنها بمنزلة الأم، تطاع في طاعة الله ويحسن إليها. وانظر إلى قوله بمنزلة الأم، وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. فينبغي أن تكون الخالة مقدمة حتى على العمة، والعمة أيضا يحسن إليها، لكن الحديث فيه تقديم ذلك. قال منها حديث أصحاب الغار، والشاهد منه لقد تقدم معنا، والشاهد منه قوله اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي الطلب الشجر يوما حتى فلم أريح عليهما حتى ناما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك قال ففرجت الصخرة. وحديث جريج وقد سبق، أي لما نادتهم أمه فأبى، قالت أمي، قال أمي أو صلاتي، ودعت عليه استجاب الله دعوتها. وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا، ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه، وأسكى أذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. قال فيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني في أول النبوة، فقلت له ما أنت؟ قال نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله تعالى. قال قلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا، وذكر تمام الحديث. والشاهد من سوق الحديث في هذا الباب قوله بصلة الأرحام، وسيأتي الحديث بتمامه ونعلق عليه في ذلك الموطن إن شاء الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الذي ذكر فيه النووي رحمه الله جملا من الأدلة الدالة على عظيم حق الرحم ووجوب الصلة والإحسان إليها، وهو باب متمم لما قبله من الأبواب المبينة لما على الإنسان من الحقوق التي ينبغي أن يؤديها وأن يأتي بها. قال باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. لما أمر رحمه الله وحث على صلة الرحم ناسب أن يأتي بالأدلة الدالة على تحريم القطيعة، كالجمع بين الترغيب والترهيب، وهذه طريقة قرآنية وطريقة نبوية، لأن الناس يختلفون، منهم من يحتاج إلى الترغيب وهم أهل الطاعة وأهل المحبة، فيزاد في ترغيبهم في الخير بذكر الأدلة الدالة على عظيم ذلك، ومنهم من يحتاج إلى ترهيب وهم أهل التفريط في الحق والتضييع، فيخوف بالله عز وجل عله أن ينزجر ويرعوي ويتوب ويؤوب. وما من باب من أبواب العلم والخير والعمل إلا ويحتاج الناس فيه إلى الترغيب والترهيب. ولو تأملت كتاب المنذر الترغيب والترهيب لوجدت ذلك عيانا، الترغيب في التوحيد والترهيب من الشرك، الترغيب في العلم والترهيب من الجهل، الترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية، الترغيب في بر الوالدين والترهيب من العقوق، الترغيب في الجنة والترهيب من النار، وهكذا جميع الأبواب. فلا بد من الجمع. ولو تأملنا الصور القرآنية لا سيما صور المفصل أو الصور المكية، نجد أن الله عز وجل إذا ذكر طريق أهل الجنة يذكر طريق أهل النار، إما قبل وإما بعد في كثير من الآيات حتى المدنية. فلابد من أن الطالب يسلك هذا المسلك ويجمع في خطبه محاضراته ودروسه بين الأمرين، لأن ما من مجلس إلا وفيه الصنفان، صنف يحتاج إلى الترغيب وصنف يحتاج إلى الترهيب. وانظر كيف هذا القرآن نزل على الصحابة رضي الله عليهم، والأحاديث تليت على الصحابة رضي الله عليهم، وهم أحرص الناس على خير، ومع ذلك كان يؤتى بالترغيب والترهيب. بل إن أصل دعوة الرسل هذه، رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة ومنذرين من النار، مبشرين بأسباب السعادة ومنذرين بأسباب الهلكة. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا إخبار من الله عز وجل. هل عسى إن توليتم عن العمل بالكتاب والسنة أن تفسدوا في الأرض، الشرك والتنديد ونحو ذلك، وتقطعوا أرحامكم بعدم صلتها وبالإساءة إليها؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن قطيعة الرحم سبب للعنة الله للعبد، نسأل الله السلامة. وما أكثر الفتن التي تقع الآن بين القبائل وفي الأمم بسبب قطيعة الرحم، لكن ما يعقلون. بعض المواطن يقطعون الرحم بمنع المرأة من ميراثها، وبعضهم يقطع الرحم بعدم زواجها أو بزواجها ممن ليس بكفء لها، إما أن يكون تاركا للصلاة وإما أن يكون من المبتدعين الضالين. وقد قال الفضيل بن عياض: من زوج وليته بصاحب بدعة فقد قطع رحمها. ومنهم من يقطع رحمه بسبها وشتمها ولعنها. فما حجنا إلى أن نجاهد أنفسنا في صلة الأرحام والإحسان إليهم. وانظر إلى هذا الوعيد العظيم: أولئك الذين لعنهم الله، من تقدم ذكرهم، طردهم من رحمته فأصمهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤيته. قال الله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. بعد أن ذكر الله عز وجل أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، فمن أوصافهم: والذين ينقضون عهد الله، وهو ما عهدوا الله عليه أو ما كان من العهود بينهم وبين مخالفيهم على وفق الكتاب والسنة من بعد ميثاقه الذي واثقوه على أنفسهم وأقروا به والتزموه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأوامر والنواهي، فقطع الأوامر بعدم العمل بها، وقطع النواهي بارتكابها. ما أمر الله به أن يوصل، هذه الآية تفيد العموم، بعضهم استدل به على صلة الأرحام فقط لكن تفيد العموم. ما أمر الله به أن يوصل: التوحيد والسنة والعلم والحلم وصلة الرحم. ويفسدون في الأرض بالشرك وغيره أولئك لهم اللعنة في الدنيا والآخرة ولهم سوء الدار النار وبئس القرار. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قول وقضى أي حكم وشرع. ربك أي خالقك ورازقك ومدبرك. ألا تعبدوا إلا إياه أي أن تعبدوه، وهذا معنى لا إله إلا الله لأنها جمعت بين النفي والإثبات، ومعنى تعبدوه توحدوه. وبالوالدين إحسانا، أي وأمرنا بالإحسان للوالدين، إما يبلغن عندك الكبر يعني يكبران في سنهما حتى يرق عظمهما ويحدودب ظهرهما أحدهما الأب والأم أو كلاهما الأب والأم، فلا تقل لهما أف، وهو أدنى أنواع المعصية لهما التأفف، فما بالك بما هو أكبر من ذلك من ضربهما وشتمهما وتنقصهما. ولا تنهرهما، لأن هذا السن سن طفولة عندهم، وإن كان قد كبر في عمره جاوز 80 إلا أنه يرجع طفل من في كثير من التصرفات. وقل لهما قولا كريما إذا تكلمت معهما برفق، يا أبي يا أمي نعم إيش تريد، نحو هذا الكلام. والله أن الأب والأم قد يتغيران لأدنى شيء. أذكر مرة من المرات أن أبي رحمه الله جاء لزيارتي إلى دماج، وعرفته بالشيخ مقبل، قلت يا شيخ هذا والدي، فغضب مني من أجل هذه الكلمة. قال يعني تتحرج من قول أبي، وأنا والله ما قصدت إلا هذا أن الوالد أب، لكن هو فهمها أن الوالد تطلق على غير الأب، لكن كلمة الأب لا تطلق إلا على الأب صليبة. فانظر إلى إذا كان يتأثر مثل هذه الكلمة، كيف بمن يقول لأمها عجوز يا شيبة أنت خرف أنت هرم أنت كذا، ما يصلح. فينبغي الإنسان أن يأتي بأحسن الألفاظ. وقل لهما قولا كريما، ومهما بلغ علمك مالك جاهك رتبتك، الأب يراك شيء أنزل والأم تراك أنزل، ربما يعاملونك معاملة الطفل، فلا تتحرج. هذه نظرتهم، لأنهم ربك صغير وأنت عندهم ما زلت صغيرا ولو كنت ذا شيبة، فلا بد أن تقول لهما قولا كريما. والإنسان في حال ضعفه تؤلمه الكلمة اليسيرة. انظر إلى مريض، مريض على الفراش يحتاج إلى تلطف، لو قلت له يا أخي أنت ما تستطيع تقوم، يتألم منها جدا، يقول بلغ مني أنهم يسخرون مني بسبب هذا وغير ذلك. فلا بد أن الإنسان يلازم القول الكريم والفعل الكريم والإحسان. ذكروا أن ابن عمر رأى رجلا يطوب بأمه على ظهره، قال يا ابن عمر أتراني قد أديت حقها؟ قال ولا زفر من زفراتها. وقال بعضهم حين رأى إكرام الولد لأمه قال له أتراني أديت حقها؟ قالت كانت تكرمك وترجو حياتك، وأنت تكرمها وتنتظر موتها. وهذا فعلا تجد أن الأبناء وإن أحسن إلى أبيه لكن ينتظر متى يموت، لا سيما المريض الهرم الخرف، بينما الابن في طفولته يقع منه الإسهال والطرش والبول وكثرة البكاء، والأب والأم يحملانه ويلعبان له ويتمنيان له الشفاء والعافية ولو يعطى من صحتهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تواضع لهما، حتى أنه يعني ذكره كالجناح، وصفه بالجناح الذل التواضع من الرحمة لهما، حتى وإن كنت كبيرا، حتى وإن كنت غنيا، حتى وإن كنت عظيما، حتى وإن كنت متبوعا، لكن رحمهما يا أخي، ادخل السرور عليهما وقل رب ارحمهما، ارحمهما بالفعل وبالقول، أي بالدعاء لهما كما ربياني صغيرا. يعني معناها أن الجزاء من جنس العمل، لا تتكبر ولا تقول أنا قد فعلت وفعلت وأبي وأمي، هم ربياك صغير، أنت إن أكرمتهما وربما أحدهما يستطيع يأكل ويشرب ويخرج ويدخل ويغتسل ويتنظف، وربما يكون لديه بعض مال، وما أنت فيه من المال هو عبارة عن كرمهما لك بعد رزق الله عز وجل. انظر كيف كما رباني صغيرا. أما أنت كنت مع في أضعف حال، خرج من بطن أمي في أضعف حال، لا يلوي على الضرع ولا يستطيع أن يغطي سواته ولا أن ينظف نفسه ولا أن يكف عبرته، ومع ذلك جعل الله عز وجل في قلب الأم والأب من الرحمة والشفقة على هذا المسكين ما الله به عليم، يرعيانه ويتلطفان به، وربما الأم تنام وهو في حجرها ما تقتلب عليه، تلك الأم التي كانت قبل الولادة يعني تنام إلى الصباح في دعاء وراحة بال واطمئنان، وربما زوجها ينظر إليها يقول هذه إذا حصلت ولد سيضيع بين يديها، وإذا بها تسمر مع ابنتها وابنها وتضع نفسها عليه برفق ولين، لا تؤذيه وتطعمه وتصبر. سألكم بالله لو أن أحدنا الآن نام نصف ساعة وقال له واحد قم، نام ربع ساعة وقال له واحد قم، نام ساعة وقال له واحد قم، ما عسى يفعل؟ وهذا طول الليل لا سيما إذا كان مريضا، وهي مسكينة تقوم وترجع وتقوم وترجع وتقوم وترجع، ربما إلى الصباح ما تنام. أغرم امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط دهشته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذا عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الولد انهمر، فاستسل خنجره ليطعن نفسه طعنا، سيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف يدا ولا، تطعن فؤادي مرتين على الأثر. الشاعر إبراهيم المنذر أبيات طيبة مؤداها إلى أن الأم تتألم على الولد والولد لا يتألم. عندنا المثل النساء تكرره، قلب الأم على الولد وقلب الولد من خلد، يعني يكون قاسي، قلب الأم على الولد وقلب الولد من خلد، أي أنه قاسي على أمه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، وأن يرزقنا بر أبنائنا وبناتنا، وأن يرزقنا صلة الأرحام، وأن يعيننا على ذلك، والحمد لله رب العالمين.